السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بالآباء الكرام. فهذه الحلقة السابعة من دورة يا بني إني معلمك، كيف أعلم ولدي محكمات الإسلام. هذه الحلقة بعنوان العلم بالله وأثره. يمكن أن نجعل لها عنوانا عاما، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كانت المحاضرة السابقة عن آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي النفس، وكانت عن التفكر في آيات الله، وعن أثر التفكر والنظر في الكون وفي خلق الإنسان في الإيمان بالله تبارك وتعالى وحمده وشكره وإخلاص الدين له. هذه المحاضرة هي عن العلم بالله، كيف أعلم ولدي عن الله ليؤمن به ويسلم له ويحبه ويعظمه ويكبره ويحمده ويشكره ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويطيعه. لابد أن تفهم أن الإنسان كلما ازداد علما بالله كلما ازداد معرفة به، وكل اسم أو فعل تعرفه عن الله يزيدك في الله تبارك وتعالى، يزيدك بالله علما، ويزيد حبك له وطاعتك وحمدك وشكرك وخوفك ورجاءك والتوكل. فلذلك سيكون حديثي في هذا المحكم العظيم من محكمات الإسلام عن العلم بالله، أنه أعظم المحكمات وأصل كل خير، والعلم بالله يعني أسماء الله وأفعاله الواجب فيها. يعني نذكر بعض القواعد الميسرة ليفهم الوالد الكريم كيف يؤمن بأسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى، ثم نتكلم عن أثر العلم بالله على المؤمن أو المسلم، ثم نتكلم عن دعوة الرسل أقوامهم من عن طريق بيان أسماء الله وأفعاله، ثم نختم بالكلام عن كيف أعلم ولدي عن الله ليؤمن به ويحبه ويسلم له إلى آخر معاني العبادة. بداية، أعظم المحكمات في هذه الدنيا هو الله تبارك وتعالى، هو الحق، وكل حق في هذه الدنيا من الله تبارك وتعالى. سبق بيان هذا، لكن الجديد هنا أن تعلم أن القرآن من أوله إلى آخره ودعوة الرسل إنما قامت لتعليم الناس عن الله، وهذا التعليم هو الذي يورث العمل لله تبارك وتعالى. فمن أكثر الأمور التي جاء ذكرها في القرآن وتكررت الكلام عن الله وعن براهين الحق وعن الإيمان بالله وذكر أسمائه ومحامده وحكمته ورحمته وقدرته وعظمته ولطفه وإحاطة علمه بكل شيء إلى آخر هذه المعاني. ولو تلاحظون، يعني أنت حينما تقرأ في القرآن المكي ستجد أن أكثر ما جاء في القرآن المكي مع ذكر آيات الله في الخلق وفي النفس جاء ذكر أسماء الله تبارك وتعالى ونعمه وأفعاله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم الناس به ويعلمهم عنه حتى يعبدوه ويعظموه ويخلصوا الدين له. فأنت كذلك إذا أردت أن تعرف المفتاح لتربط ولدك بربه تبارك وتعالى، لابد أن تعلم أنه بقدر ما يعلم ولدك عن الله، بقدر ما يحبه ويخلص له ويوقن به ويصدق بوعده ويتوكل عليه ويرجوه إلى آخر هذه المعاني. كيف يتصور إنسان أن ولده يحب ربه ويؤمن به ويخافه ويرجوه دون أن يعرفه؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم به وعلمنا وبين لنا أثر ذلك في الرغبة إليه. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى. هذه كل اسم من هذه الأسماء وكل فعل من أفعال الله وكل أمر يذكر لنا عن الله يؤثر في المؤمن. وأنت ترى أن القرآن يبين ذلك، يبين أثر العلم بأسماء الله ومحامده في حمد الله وتكبيره وتسبيحه وتمجيده والخوف منه والتوكل عليه. من ذلك مثلا قال الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. والله سبحانه وتعالى بين أن العلم بأسمائه إنما هو ليعمل وليعبد بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هنا ليس المراد منه سؤال الله تبارك وتعالى فقط، وإنما يراد منه أن تتفاعل مع هذه الأسماء فتحب الله وتخلص له وتتوكل عليه وترجوه إلى غير ذلك من معاني. ومن أكبر الأخطاء في ما سمي بعد ذلك بعلم الأسماء والصفات أنهم حصروا هذا العلم في مجرد قواعد نظرية أو ردود أو مناظرات أو جدال، وهذا بشكل عام ألهى المسلمين عن الغاية المرادة من باب أسماء الله وأفعاله ومحامده. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعلم عنه في آيات كثيرة، من ذلك قال الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أمرنا أن نعلم ذلك. وقال الله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك العلم بالله له أثره في عبادة العبد ويقين العبد بالله وتوكله على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولما قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلأني أعلم من الله ما لا تعلمون يعظم رجائي في الله ودعائي لله ويقيني بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: اعلموا أن الله مع المتقين، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالعلم بالله هو طريق الثناء على الله. أنت كيف تثني على الله؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نثني عليه. كيف تثني على الله وأنت لا تعلم محامده وأسماءه وأفعاله؟ فالعلم بالله هو طريق الثناء على الله وطريق محبته وخشيته والتوكل عليه والتوبة إليه. وأحب هنا أن أقف مع حديث جميل جدا، وإن كان حديثا طويلا لكن معناه يدل على هذا، أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. المهم في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم: ماذا يقول عبادي؟ قالت الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. لاحظوا هذا المعنى، تعلم ولدك أن يسبح ربه، أن يكبره، أن يعظمه، أن يحمده، أن يمجده. الله سبحانه وتعالى يقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الله سبحانه وتعالى يقول: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. هذا المعنى مهم جدا، يبين لك أن الإنسان بقدر علمه بالله بقدر ما يرتبط بالله. وهذا حديث آخر، أن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أصبت ذنبا، فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يعاقب به، غفرت لعبدي. فهذا يؤكد أنك حينما تعلم ولدك أن ربه قوي، فهنا سيعتمد على ربه ويتوكل عليه. حينما تعلم ولدك رحمة الله وفرجه ونعمه سيحب ربه ويشكره. حينما تعلمه أن الله يراه سيخاف أن يراه الله وهو على معصية. إذن وأنت تبني ولدك، كل اسم أو فعل يعرفه ولدك عن الله يسهم في بنائه الإيماني. طيب، بشكل مختصر، ما هي قواعد الإيمان بأسماء الله ومحامده تبارك وتعالى؟ المحامد يعني كمال الله تبارك وتعالى. أول أمر، الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، فالإيمان بالله من باب الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى حرم القول بغير علم عموما، وحرم القول عليه بغير علم خصوصا. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان يحرم عليه أن يتكلم في الله أو في دين الله إلا بعلم. طيب، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى أصدق قيل وأحسن حديثا، والله عز وجل يريد ليبين لنا وليهدينا، وأنزل القرآن بلسان عربي مبين واضح، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليبلغ وليعلمنا عن الله وعن حكم الله وعن شرع الله. تمام، كل هذه المقدمات تؤدي إلى نتيجة واحدة، أن الإنسان المسلم لا ينبغي له أن يتكلم في دين الله إلا بالوحي، بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوحي هو الذي ينبغي أن يعني تأخذ منه دينك، سواء في الكلام عن الله أو عن الأنبياء أو عن الملائكة أو عن الشرع أو عن الأحكام. القاعدة الثانية، أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، وجاءت أسماء الله تبارك وتعالى في القرآن: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الباطن الظاهر الباطن البارئ المصور البر. جاءت أسماء في القرآن، يعني أنا أختصر هنا جملا منها. طيب، أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله التي جاءت في القرآن، منها ما جاء مثبتا ومنها ما جاء منفيا. مثلا: وربك الغفور ذو الرحمة، فيه صفة المغفرة وصفة الرحمة، وكذلك: وهو السميع البصير، إن الله كان عليما حكيما، الرحمن على العرش استوى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل يداه مبسوطتان. فهذا جاء في الإثبات. طيب، في النفي، نفى الله تبارك وتعالى الظلم عن نفسه، مثلا كما في قوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أو لا تأخذه سنة ولا نوم، أو وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكذلك قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما دوري أنا كمسلم تجاه هذه الأخبار التي جاءت في القرآن والسنة عن الله تبارك وتعالى؟ دوري الإيمان والتصديق والاتباع والتسليم. لا ينبغي لي أن أرد شيئا منها، ولا أن أنكر شيئا منها، ولا أن أحرف دلالته. القاعدة الثالثة، أن الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يماثله شيء من مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى له الكمال في الأسماء والأفعال التي ثبتت له، ومع ذلك لا يمكن أن يكون له مثل، أو ليس كمثله، يعني ليس شيء مثله وليس شيء يشبهه كأنه مثله. فمثلا الإنسان له علم والله له علم، لكن الإنسان علمه ناقص، ويخفى عليه أكثر مما يعلم، لكن الله أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم، فعلمه تام، والإنسان لا يعلم إلا بالقدر الذي شاءه الله تبارك وتعالى. كذلك السمع، كذلك البصر، كذلك الحياة، الإنسان حي لكنه سيموت أو مات، والله تبارك وتعالى حي لا يموت. الإنسان عنده قدرة لكن قدرته محدودة، لكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهكذا في كل اسم أو فعل. فتعلم ولدك أنه لو حصل اشتراك في الاسم بين الله وبين المخلوق، فإن الله له الكمال والمخلوق ليس له إلا قدر يعني قليل من هذه الصفة. لأن مثلا ولدك أحيانا يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا مثلا، ويقرأ في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فتقول له السمع ليس كالسمع، وتبين له أن الله أحاط بكل شيء علما وأنه يسمع كل شيء، والإنسان لا يسمع إلا بقدر قليل، بقدر ما شاءه الله تبارك وتعالى. من القواعد المحكمة أيضا في هذا الباب لا يحيطون به علما، يعني أننا نعلم عن الله لكننا لا نحيط بالله علما. يعني هل الإنسان مهما بلغ من العلم هل يدرك ويحيط بكل شيء عن الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا أحصي ثناء عليك، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط علما بالله، فلذلك لا يستطيع أن يعدد كل كمال لله. وفي الحديث في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فهذا يدل على أن الله يعلمنا عن نفسه بما شاء سبحانه وتعالى، وحتى ما نعلمه عن الله لا نعلم كيفيته. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال جاء ربك والملك صفا صفا، نثبت أن الله يجيء يوم القيامة ولكن لا نعرف كيفية المجيء. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول هل من داع فأستجيب له، نعلم ذلك ونوقن به لكن لا نعرف كيفيته ولا نسأل عنه أصلا، تمام؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكره لنتعبد إليه به. وكثير من الناس يضيع وقتا ويجادل في هذه الأمور ويقف ما ليس له به علم. أيضا من القواعد المهمة أن الكمال لله سبحانه وتعالى ليس في أنه ليس كمثله شيء، لا، ولكن الكمال أن الله له الكمال وليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم السميع البصير، ومع ذلك ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الذي بعد ذلك من هذه القواعد أننا لا يحل أن نثبت لله أو ننفي عنه إلا ما ثبت أو نفي في القرآن والسنة. يعني أي ألفاظ مثلا مستعملة، كلمة جوهر، كلمة عرض، كلمة مركب، كلمة جسم، هذه الأشياء لا نثبتها ولا ننفيها في حق الله، نحن نلتزم بألفاظ القرآن والسنة. من الأمور المهمة أيضا في هذا الباب أن تعرف أن من الأمور التي أضيفت لله ما يكون مدحا، يعني صفة مثلا مثل المكر، الاستهزاء، النسيان، هذه الأمور لها وجه حسن هو الذي أضيف لله تبارك وتعالى. مثلا قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وكذلك قول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، واضح؟ وقال تعالى نسوا الله فنسيهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الأفعال منها ما هو كمال، لذلك ربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإذا هناك مكر حسن. فالله سبحانه وتعالى له الكمال من هذه الصفات. لأن ولدك ممكن يسألك يقول لك إيه معنى يمكرون يمكر الله، هل الله ماكر؟ تقول له الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، واضح؟ فتبين أن هذه الصفات تكون كمال في حال. لكن إذا كانت الصفة من كل وجه سيئة لا يمكن أن تثبت لله، لذلك قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخون، واضح؟ لأن الخيانة شر من كل وجه. من الأمور المهمة أيضا أن تعلم أن الأنبياء حينما دعوا أقوامهم كانوا يدعونهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعني القرآن من أوله إلى آخره في كل دعوة الأنبياء يذكرون أسماء الله، إن ربي رحيم ودود، قريب مجيب، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، إلى آخر هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الأنبياء يعلمون أقوامهم عن الله ليخلصوا الدين لله وليحبوا الله وليتوكلوا عليه. فالعلم بالله هو أشرف العلوم، وهو سبب الفلاح، وهو النور الذي يحيا به العبد في هذه الدنيا. آيات كثيرة جدا جاءت في القرآن يمكن أن تكلم ولدك من خلالها عن أسماء الله ومحامده، منها مثلا آية الكرسي، ومنها سورة الفاتحة، ومنها كذلك ما يختم به الآيات، إن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أو مثلا وتوكل على العزيز الرحيم، إنه هو السميع العليم، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أو مثلا إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يعني القرآن من أوله إلى آخره تجد فيه آيات كثيرة، منها أواخر سورة الحشر، وكذلك سورة البروج، إنه هو يبدئ ويعيد، سورة الإخلاص، يعني من خير سور القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذه الآيات فيها من أسماء الله وأفعاله كثير. أيضا مما ينبغي أن تعلمه ولدك حمد الله، ما هي الأمور التي يحمد الله تبارك وتعالى عليها، هذا أيضا موجود في القرآن، مثلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وكذلك تسبيح الله وتمجيده وتعظيمه وإخلاص الدين له وحبه تبارك وتعالى. من القرآن الذي ينبغي أن يكون لك بيان مع ولدك فيه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، والله سبحانه وتعالى يعني قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث طويل، وفيه أن سورة الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها سؤال من العبد لله، أن يهديه وأن يعينه وأن يسدده. فلذلك يجب أن تعلم ولدك معاني سورة الفاتحة حتى يتلوها ويفقه معانيها. مثال، سأضرب لك مثالا واحدا يعني كيف تنقل لولدك هذه المعاني، وهو التوكل. أنت حينما تشرح لولدك مثلا لولدك فكرة التوكل، وهو أن ينعقد قلبه بالله وليس على الأسباب، لا يخاف من البشر ولا يعتمد على الأسباب التي يأخذها، يأخذ بها ويجتهد ولكن لا يستعين إلا بالله. يمكن أن تعلم ولدك من هذا المعنى، تقول له يا بني تصور أن شخصا له والده قوي وذو جاه وغني، فهذا الولد يستريح ويطمئن اعتمادا على ولده، على والده القوي الذي له مال، وبقدر علمه بقدرة والده يطمئن. فكيف يا ولدي يا حبيبي بمن له رب على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو مالك الملك وعنده خزائن كل شيء، وهو آخذ بناصية كل دابة، كيف؟ ألا يطمئن قلبك بالله تبارك وتعالى، وهو الذي يحبك ويحب لك الخير، وهو مالك الملك؟ هذا أمر مهم جدا، إنك أنت تعلم ولدك ألا يعلق قلبه على ملك أو رئيس أو مدير أو شخص قوي، ولا يخشى إلا من الله تبارك وتعالى، أن الله بيده كل شيء. وتعلمه ذلك من خلال قول هود عليه السلام، كان قوم هود جبارين متكبرين، لذلك قالوا من أشد منا قوة؟ لما هددوا هودا عليه السلام ماذا قال لهم؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال لها قبلها لهم، قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لأنه يعلم أن الله آخذ بناصية كل دابة. ومع ذلك هو على صراط مستقيم، فالله سبحانه وتعالى قوي وكذلك هو حكيم. هذه المعاني ينبغي أن تنقلها لولدك. لماذا؟ لأن ولدك يحتاج أن يتعلم عن الله ما يجعله يثق به ويؤمن به ويحبه ويعظمه ويكبره ويحمده ويشكره ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه. كل ذلك مفتاحه في أن تعلمه عن الله الأسماء والأفعال والمحامد، وأن تذكر له فضل الله عليه ونعمه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.